بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع البيت وعظمه وأنزل الكتاب وأحكمه وخلق الإنسان وكرمه وسخر الطير وألهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جمع السحاب وكومه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وختم به أبواب النبوة والرسالة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ليوث العدا وغيوث الندى ومن سار على دربهم واقتدى. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء المبارك والذي نختم به هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك في شرح هذا المتن المبارك، متن الأربعين النووية، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا. أحبتي في الله، اليوم معنا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن أبيه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الحديث أيها الأحبة أجمع العلماء على تعظيم مكانته وأنه من قواعد الإسلام ومن أهم ما يدور عليه فقه الفقهاء وعلم العلماء، بل جعله أبو داود السجستاني صاحب السنن ربع العلم. ومن تأمل هذا الحديث وجده أصل أصيل وركن ركين في مسألة الورع وترك المشتبهات. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. هذه الأربع الأحاديث التي عليها مدار الأحكام. يقول النعمان بن بشير رحمه الله:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
يقول النعمان ابن بشير وهو من صغار الصحابة، لأنه كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وهو أكبر من عبد الله بن الزبير 6 أشهر، وهو أول مولود يولد للأنصار بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من العلماء من شكك في ثبوت الحديث، وشكك في سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، لأن الرواية تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات الحديث في الصحيح وأهوى بيديه إلى أذنيه، يعني أنه سمع هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة كبيرة، وهي أن الصغير قد يتحمل في صغره ولكن لا يؤدي إلا في كبره، كما أن الكافر قد يتحمل في كبره ولا يؤدي إلا بعد إسلامه. والنعمان ابن بشير من الصحابة الأجلاء ومن الكرماء المشاهير، ولاه معاوية على حمص والكوفة، وقتل شهيدا رضي الله عنه أرضاه. يقول النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، إن مصدرية مؤكدة، من فوائدها التنبيه على ما سيأتي. الحلال اسمها وبين خبرها، الحلال ما استوى طرفاه، بمعنى أنه لا جناح في فعله أو تركه. إن الحلال بين، البين هو الواضح الذي لا غموض فيه. ولا شك أيها الإخوة أن القرآن بين البيان الواضح، قال الله جل وعلا ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين البيان الواضح، قال الله ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح كل ما نحتاج إليه، كما ذكرنا لكم بالأمس، يقول أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. الحلال بين، سواء كان ذلك في المأكولات فالحبوب والخضروات والفواكه حلها بين، البيع الشراء النكاح حلها بين، فهذه أمور لا يشك فيها. إذن البينونة المقصود هنا بها الوضوح الذي لا لبس فيه ولا غموض. وإن الحرام بين، الحرام ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، بين سواء كان في المأكولات كالخمر والميتة والخنزير، أو في العقود والمعاملات كالزنا ونكاح المحارم وغير ذلك من الأمور البينة الواضحة التي يعلمها المسلم من دين الله بالضرورة. إذن هناك ما هو بين واضح، حله وحرمته معلوم ذلك من الدين بالضرورة، فهذا يجب على كل مسلم أن يعتقد حكم الله فيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من حرم الخبز كفر، من حرم الخبز كفر، لأن حله معلوم من الدين بالضرورة لا يشك فيه ولا يلبس فيه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهذان الأمران أيها الإخوة في الله وفقني الله وإياكم لهداه هم أغلب الشريعة وأعم مناسك الإسلام ومشاعره، فالأمور ولله الحمد واضحة بينة المسلم يسير فيها على بينة من الله. قال الله جل وعلا: قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي. إذن ديننا كالشمس في رائعة النهار، ليس فيه أغاليط، ليس فيه أغلطات، ليس فيه تعقيدات، ليس فيه ما تحيله العقول. نعم، قد يأتي الإسلام بما تتحير فيه العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول. وانظر إلى سائر الديانات الأخرى المحرفة والمبدلة، ستجد فيها ما تأباه العقول. قالوا الله ثالث، ثلاثة، هو واحد ولكنهم ثلاثة، وثلاثة لكنهم واحد. ايتوني بعالم أو جاهل أو مفكر أو كبير أو صغير يستطيع أن يحل هذا اللغز، لا يستطيع. كبار الأحبار والرهبان أن يحلوا هذا اللغز، وهو أعظم شيء في عقيدتهم، فكيف بالأمور الأخرى؟ أما الإسلام فالمسائل في غاية الوضوح والبيان، وما يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أحبتي في الله، إذا كان الحلال قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما بقي علينا نحن إلا الامتثال. ما بقي لنا في فعل هذا أو ترك هذا حجة، المسألة واضحة بينة. وهذا الذي نأخذه من صدر هذا الحديث كفائدة تربوية مسلكية تجعلنا نسير إلى الله على بينة من أمرنا. وبينهما، أي بين منزلة الحلال ومنزلة الحرام، خندق. هذا الخندق ليس من الحلال ولا من الحرام، وبينهما أمور. الأمور هنا جمع أمر، والمقصود به يعني أشياء. أمور يعني أشياء مشتبهات، وفي بعض روايات الحديث متشابهات، وفي بعض روايات الحديث مشبهات، وكل ذلك يدور على الاشتباه. والاشتباه والاختلاط وعدم الوضوح. فهذه القضايا وهذه الأشياء ليست بينة، أهي من الحلال أو من الحرام، ليست واضحة. ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة بين المنزلتين. هنا يأتي السؤال: هل هذا الاشتباه في دين الله بالجملة؟ لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. دين الله أوضح كل شيء تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. لكن الاشتباه يكون في النفس لا في شرع الله. ولذلك قال العلماء: الاشتباه قد يكون في الحكم أو في الحال، قد يكون في الحكم أو في الحال، وقد يأتي على وقد يرد على العام، وقد يرد على المجتهد. لماذا؟ إما أن تكون المسألة ليس فيها نص واضح، أو فيها نصان متعارضان، فالمسألة تتنازعها وتتجاذبها أطراف، وبينهما أمور مشتبهات، يعني غير واضحة غير بينة. وهذا هو معنى الآية، منه آيات محكمات بينات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني غير بينة غير واضحة. فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة يا بارك الله فيكم، عرفنا أن هناك مسائل ليست هي بالأكثر ولا بالأغلب لكنها قليلة، هذه المسائل القليلة لا تخفى على كل الناس، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هناك قلة يعلمونها. من هم؟ الراسخون في العلم، الراسخون في العلم. إذن لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، لا يمكن أبدا أن تنزل نازلة أو تحدث حادثة ليس لله فيها حكم، ولا يمكن البتة أن يخفى الحكم على جميع الأمة، لا بد أن يكون هناك قائم لله بحجة فاهم للمسألة ولحكم الله فيها قد بين ذلك للناس على مر العصور وكر الدهور. لا يذهب الحق من الأمة حتى لا يكاد يعرف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا بد من هذا. إذن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن، أي لا يعلم الحكم فيهن، فالعلم للحكم ولا هي معلومة، هذا الشيء معلوم عينه لكن ما حكمه، هنا الإشكال وهنا المسألة. لا يعلمهن أي لا يعلم الحكم فيهن كثير من الناس. إذن هناك في المقابل قليل يعلمون ذلك، لا يعلمهن كثير من الناس. نعم.
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
هذه الشبهات عند أول ورودها ينبغي للإنسان أن يتقيها، أن يتقي الوقوع فيها ويحذر من ملابستها حتى يتبين ويتفحص. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة لدينه فيما بينه وبين الله. إذن الإنسان الذي يتقي الشبهات هذا بأعلى مراتب الدين ومن أقرب الناس إلى الله، ولذلك جاء في الحديث كن ورع تكن أعبد الناس، وجاء في الحديث الآخر الصحيح خير دينكم الورع. لماذا؟ لأن الورع يكون في الشبهات كما أن الزهد يكون في المباحات. أعيد، لأن الورع يكون في الشبهات بينما الزهد يكون في المباحات، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، قال فقد استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وعرضه. ما هو العرض؟ هو ما يمدح أو يذم من الإنسان. من وقع في مواقع التهم فأسيء الظن به فلا يلومن إلا نفسه. من حام حول الريب ارتاب الناس فيه وهو الملوم على ذلك، ولذلك من واقع الشبهات فوقع الناس فيه فهو الذي تسبب بذلك. فالواجب على الإنسان أن ينأى بنفسه عن مواقع التهم ومواطن الريب ليسلم عرضه من الناس. والناس إذا استهدفوا إنسان أسقطوه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني سلم له دينه فيما بينه وبين الله، وسلم من كلام الناس، وحفظ نفسه من غيبة الناس له. ورحم الله امرأ دب الغيبة عن نفسه. نعم.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طب هي ليست من الحرام؟ أو ليس يقول النبي عليه الصلاة والسلام وبينهما؟ فلماذا من وقع فيها وقع في الحرام وهي ليست من الحرام؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول لأنه إذا تجرأ عليها واستمرأ ذلك تجرأت نفسه على الحرام، لأن الشيطان يأخذ الإنسان خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيأخذه إلى مواطن الشبهات ثم إلى المحرمات. أيضا لأن الشيء قد يكون محرما فيشتبه على الإنسان فيقع فيه وهو مشتبه وهو حرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تجد الإنسان الذي يتقي الشبهات أبعد الناس عن الحرام. وهذا أيها الأحبة ملاحظ وواضح، كان أعظم الناس ورعا وبعدا عن الشبهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل يقول إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها. عند ابن حبان رأى بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتضور آخر الليل يتقلب منزعج، فقالوا ما بك يا رسول الله؟ قال وقعت يدي وأنا على فراشي على تمرة فأكلتها وأخشى أن تكون من تمر الصدقة. على فراشه صلى الله عليه وسلم، انظر الورع، يخشى أن تكون من تمر الصدقة. طار نومه وانزعج وقلق صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعرف ما يدخل إلى جوفه. يأتيه الصحابي عدي بن حاتم، انظر الورع، انظر التعليم، يقول إن وجدت مع كلبك كلبا فلا تأكل فلا تدري من الذي قتله، وإن وجدت سهما مع سهمك فلا تأكل فلا تدري أي السهمين قتله. انظر الورع، التعليم، انتبه عندما يكون للحرام مورد ومنزع توقف لا تدري. إذن هذه بعض توجيهاته عليه الصلاة والسلام في الورع. يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله إن أمة سوداء تقول لي قد أرضعتك أنت وزوجتك، يقلل من شأنها. قال فارق؟ قال يا رسول الله إنها لأمة سوداء. قال كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل فارقها؟ قد تكون مخطئة، قد احتمالات واردة، فارقها. شوف الورع العجيب. يأتي عبد بن زمعة أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص، فيقول سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا الغلام ابن أخي عتبة أوصى به إلي، يعني حتى تفهمون الموضوع عتبة بن أبي وقاص أخو سعد عافاني الله وإياكم وقع على هذه الجارية فحملت من الحرام. كانت هذه الجارية لزمعة، واضح لكم الصورة؟ إذن هي حملت من الحرام في الجاهلية قبل الإسلام. فقال وانظر إلى شبهه يا رسول الله بأخي عتبة إنه لواضح الشبه. قال عبد بن زمعة إنه ولد جارية أبي يا رسول الله وقد ولد على فراشه. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الآن بالحكم ثم يأتي بالورع، يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. طب ما قال إنه الولد للفراش والعاهر وهو هنا عتبة له الحجر يعني الخيبة؟ ثبتت بنوة هذا الطفل لزمعة وأخوته لعبد وسودة، لماذا؟ واحتجبي منه يا سودة، من أجل الشبه. هذا الورع من أجل الشبه. قال الراوي فما رآها حتى ماتت، ما رأى سودة حتى ماتت رضي الله عنها ما أورعها. تأملتم؟ انظروا إلى أبي بكر الصديق في البخاري، يأتيه غلامه بطعام فيأكله أبو بكر، فيقول له الغلام أتدري من أين هذا الطعام؟ قال لا. قال هذا من كهانة تكهنتها لرجل وأنا لا أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلما رآني أعطاني. قال أبو بكر رضي الله عنه أوه كدت تقتلني، كدت تقتلني. فجعل يدخل إصبعه في فمه ليغص فأبت أن تخرج، فقالوا إنها لا تخرج إلا بالماء، فصار يأخذ ماء ويحاول أن يقذف بها حتى قذف بها. قال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما نبت على سحت فالنار أولى به. أرأيت؟ خشي أبو بكر أن يكون هذا من حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن خبيث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خذ قصة أخرى للفاروق، يأتي طيب فيدخل عمر على زوجته مهموم، فتقول له زوجته ما بك؟ قال جاءني طيب أريد أن أجد إنسانا يقسمه على المسلمين. قالت أنا أقسمه يا أمير المؤمنين. قال ثم إذا قسمتيه مسحت صدغيك بما تبقى في يديك، فيأتي عمر ويشمه والله لا تقربي. يا الله، يدخل معيقيب غلام عمر بيت المال فيقول له عمر ابحث هل في شيء؟ قال لا ما فيه إلا خيشة، أهل المدينة يعرفون الخيش. فينفضها معيقيب فيسقط منها درهم، فيعطيه معيقيب لولد عمر درهم يعني أقل من ريال. قال عمر ويحك ماذا صنعت؟ قال درهم وضعت في يدي صبي. قال أتريد أن يخاصمني المسلمون يوم القيامة في هذا الدرهم يقول لما أعطيته ابنك يا عمر؟ يا الله، انظر الورع. إذن هذا ورع الكبار، ورع العظماء. عمر بن عبد العزيز قال لغلامه ائتني بماء مسخن فإن البرد قد أوجعني، أريد أتوضأ. فجاء بماء حار. قال كيف سخنته؟ قال ذهبت إلى بيت المال فوجدتهم يطبخون في القدور ليطعمون الناس فوضعت الإبريق. قال ويحك، أسخنت ماء لعمر بنار المسلمين؟ والله لا أقربه، والله لا أتوضأ به. دخل عمر بن عبد العزيز في قسم العطور في بيت مال المسلمين فأمسك بأنفه، فقيل له ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا بشمه؟ جاءه عامله على مصر فجعل عمر يسأله عن أحوال المسلمين في مصر، فلما انتهى أطفأ السراج ثم قال له مزرعتي في مصر كيف هي؟ قال ولما أطفأت السراج يا أمير المؤمنين؟ قال لأن السراج به زيت من بيت المال، فلما كان السؤال للمسلمين أبقيت السراج، ولما جاء السؤال لعمر أطفأت السراج. هل بعد هذا شيء؟ يا إخواني، هذه القضايا هي التي رفعتهم، هي التي رفعتهم عند الله جل وعلا. خذ هذه القصة التي ربما تضحك منها. طلب عبد الله ابن المبارك شيخ الإسلام في عصره وهو في دمشق قلم، فناوله رجل فكتب، فبدل أن يرده وضع في المتاع. تمضي علينا ولا ما تمضي؟ ها، روح البيت ونحصل القلم يحان في جيوبنا، صحيح ولا لا؟ فسافر عبد الله بن المبارك إلى مرو في خراسان مسافة شهرين من دمشق، فلما وصل وحط متاعه وجد القلم فقال لأهله ردوا المتاع، وأبى أن يجلس وركب حتى عاد إلى دمشق ورد القلم إلى صاحبه ثم عاد إلى مرو. لما سمع الإمام أحمد بهذه القصة قال بهذا صار ابن المبارك ابن المبارك، يعني بهذا رفعه الله وبهذا عوضه الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا القاعدة في الورع، من ترك شيئا لله عوضه الله إيش؟ خيرا منه. إذن ما دام الحرام له محل فالورع أن تترك. هذا ورع العلماء، هذا الورع العظيم. أما الورع البارد، ورع الموسوسين، هذا لا محل له، بل هم ملومون عليه. هناك بعض الناس عنده جهل ويريد أن يلبس هذا الجهل لبوس العلم، فربما تزهد أو تورع وكان أبعد ما يكون عن حقيقة الورع والزهد. بعضهم وضع على إحدى عينيه لاصق أقفلها وصار يضرب بعين واحدة، فقيل له ما هذا؟ قال لا تستحق الدنيا أن أنظر فيها بعيني. أي ورع هذا؟ هذا ورع بارد لا لون ولا طعم ولا رائح. لا بد أن يبنى على علم. انظر مثلا، يأتي الخوارج الحروريون إلى عبد الله بن عمر وهو يطوف بالكعبة فيقول له يا ابن عمر جئنا نسألك عن دم البعوض، أطاهر هو أم نجس؟ قال عجبا لكم، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ أين هذا من هذا؟ سعيتم في قتل الحسين حتى قتلتموه ثم جئتم تسألون عن دم البعوض؟ إذن مسألة مهمة جدا، لا بد أن يبنى الورع على إيمان، على علم، على سنة، على حجة من الله جل وعلا، وإلا فهو مردود وغير مقبول. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، لم ترى العيون ولم تسمع الآذان بمعلم أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يبين، يقعد، ينظر، يمثل ليتضح المقال بالمثال. كالراعي الذي معه ماشية يرعاها من إبل أو غنم أو بقر، كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى مصدر بمعنى مفعول، حمى بمعنى محمي، وهي منطقة يحميها أهل السلطان لبعض الماشية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حمى إلا لله ورسوله. ما أين حمى رسول الله؟ إذا مشيتم في طريق الهجرة بعد اليتمة، الوادي الأفيح الذي عن يمينكم اسمه وادي النقيع، هذا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماه لإبل الصدقة، بمعنى أنه لا يجوز أن يتملك فيه متملك، هو لإبل الصدقة. أما عمر فحمى الربذة على طريق القصيم لإبل الصدقة. إذن لا حمى إلا لمصالح المسلمين. يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، وفي بعض الرواية يرتع. رتعت الدابة يعني أكلت من العشب، يوشك أن يرتع فيه، يعني هو لا يضمن الدواب والبهائي. ولذلك يقول العلماء من أرسل ماشيته عند أموال الناس فأتلفت ضمن بليل أو بنهار. أما إذا أرسلها بعيدا فالضمان بالنهار على أهل المزارع، والضمان بالليل على أهل المواشي، كما قرر ذلك العلماء. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
ألا وإن
هذا مثال واضح، أنت حول الحرام واقع في خندق الشبهات، لا تأمن من أن تقع في الحرام. مثال من أدق وأوضح الأمثلة. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
كرر كلمة ألا مرتين، وهي أداة تنبيه. ألا، تنبهوا، ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى قد حماه، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك جاء في الآية تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن حدود الله محارم، فالإنسان لابد يعرف أن الله عز وجل يغار أن تنتهك محارمه، فلابد أن يحذر من الحرام. ولا يقول هذا إثم صغير، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر أنت من عصيت. جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. مصيبة كبيرة، بعض الناس يقول ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير، ولا يدري أنه قد يصل إلى ما بعد ذلك. ولذلك قال العلماء المعصية بريد الكفر، كما أن الغنى بريد الزنا. أيها الأحبة، قضية خطيرة أن الإنسان يحتقر الذنوب الصغيرة. انتبه، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. لا تظن أن هذه المعصية لا أثر لها لأنها صغيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يعود إلى قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأبيض كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن هي معاصي قليل 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 قليل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانتبه لهذا. الله جل وعلا بين أن المعاصي خطرها الأول على القلب. كلا بل ران على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله إيش؟ قلوبهم. فالمعصية أول ما تؤثر في القلب، فلا تقول هذه المعصية لا أثر لها، لا، لكن أعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة. أعظم العقوبة يوم ألا تحس بالعقوبة، هذه مصيبة كبيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفضيل بن عياض يقول: إني لا أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. عرفوا من أين أتوا لأنهم قلت معاصيهم، ولكن نحن ماذا نقول؟ لعله مما يناسب هذا المقام ما فعله الإمام ابن سيرين. هذا الإمام استدان 40,000 درهم واشترى بها زيت، يتاجر، فلما فتح واحدة من الجرار وجد بها فأر ميت، فقال: اسكب الزيت كله. قالوا: يا أبا عبد الله، يمكن هذا الزيت، هذا الفأر وقع في هذه الجرة ولم يقع في بقية الجرار. قال: وما الذي يدريني لعله كان في المعصرة. اسكب الزيت كله. فسكبوا الزيت كله وأبى أن يبيع منه شيئا، فتحمل دين عظيم فسجن. ركز معي. فلما وصل إلى السجن قال: إني لأعلم من أين هذا السجن. قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس، فأصابتني كلمتي بعد 40 سنة عادت إلي. يحفظون كلامهم، يعرفون من أين أتوا. أما نحن قد كثرت منا العيوب فلا ندري من أين نؤتى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا المسألة تحتاج صدق مع الله وتقوى لله. والله إني لأتعجب. عروة كلكم تحفظون كلامه عندما قال بعدما قطعت رجله: الله يعلم ما مشيت إلى بك إلى حرام قط. أحد يستطيع يجزم بهذا لنفسه؟ ما تحركت قدمه لحرام قط. وعمر بن عبد العزيز يقول: ما كذبت منذ شددت علي إزاري. أحد فينا يستطيع يضمن نفسه ما كذب منذ أن بلغ الحلم؟ خذ الثالثة. البخاري يقول: ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة حرام. هل فينا أحد يزكي نفسه اليوم أنه مغتاب مسلم؟ أرأيت الفرق بيننا وبينهم؟ سارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. لا تعرضن لذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدين. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
ألا وإن، أعاد حرف إن لدلالته على التوكيد. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم على قدر ما يمضغ، وهي القلب. والقلب سمي قلبا لأن قلب الشيء أخلصه، فهو خالص البدن. فليس القلب بعض الجسم، ولكن الجسم بعض القلب. لو عقلنا، القلب سمي قلبا لسرعة تقلبه، وسمي أيضا قلب لأنه مقلوب، رأسه أسفل وقاعدته أعلى، هذا المخلوق العجيب. ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة، إذا صلحت أو صلحت، كله صحيح، لكنها بالفتح أصح. صلحت صحيح، وصلحت صحيح، وفسدت وفسدت، لكن الفتح فيهما أصح. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لما؟ لأن القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. ولذلك السلف عندهم قاعدة جميلة نكتبها، يقولون: عمالكم أعمالكم، عمالكم يعني أمراؤكم أعمالكم، كما أنتم يولى عليكم. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: لما لم تظهر الفتن زمن أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رعيتهم أنا وأمثالي، وظهرت الفتن في زمني لأن الرعية أنت وأمثالك. نسأل الله العافية والسلام. هذه مصيبة. إذن القلب الملك، إذا صلح صلح الجسد كله. كيف يصلح القلب؟ يصلح القلب بالتوحيد. أعظم دواء ناجع نافع للقلب لا إله إلا الله، التوحيد. عندما يستحضر القلب التوحيد ينجو من أكثر فتن الليل والنهار. اسمع الله ماذا يقول: بلى من أسلم قلبه أسلم قلبه لله وهو محسن. أسلم قلبك لله، وحد الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. استشعر معنى التوحيد الخالص، أفرد الله بحقه. هذا من أعظم ما يكون إصلاحا للقلب. ليش؟ لأن القلب ثلاثة أقسام: قلب صحيح، وقلب مريض، وقلب ميت. القلب الميت تعرف، الذي لا توحيد فيه، لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب الميت الذي لا توحيد فيه، يعني لا نور ولا حياة ولا ينتظر منه شيء، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. القلب الحي ما هو؟ القلب الحي هو القلب السليم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. كملوا. بقلب إيش؟ سليم من إيش؟ قال العلماء: سليم من ثلاثة أشياء نكتبها: سليم من شبهة تعارض خبره، ومن شهوة تعارض أمره، سليم من تحكيم غير شرعه، ومن عبودية غيره، سليم من كل شبهة تعارض خبره. إذا قال الله صدق، ومن كل شهوة تعارض أمره أو نهيه. إذا حكم الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا القلب السليم، هذا تجده دائما مشتغل بالله وبما يقربه إلى الله. ولذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عجيب، يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. من أعظم ما يعين القلب ويغذيه القرآن، شفاء لما في الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب لينذر من كان حيا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فذكر الله وأعظم الذكر القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، هذا من أعظم ما يغذي القلب. ولذلك العلماء يقولون الذكر للقلب كالماء للسمكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. انتبه، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ذكر الله دواء لكل داء، ذكر الله غذاء، وأي غذاء؟ ذكر الله سعادة، وأي سعادة؟ أيضا مما يعينك على أن تصل إلى القلب السليم أن تنزع الحسد والغل والحقد من قلبك، لا تترك هذه الكلاب تنهش في هذا البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا تدخل قلبا فيه حسد ولا بغي ولا إثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الناس أفضل، قال مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله هذا صدوق اللسان قد عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. أين هذا اليوم؟ القلب المريض به حياة وبه علة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تجد فيه مادة حياة ومادة مرض، فهو لما غلب منهما. فتفقد نفسك، أي القلوب قلبك، فإن وجدت قلبا فاحمد الله، وإن لم تجد قلبا فسل الله أن يهب لك قلبا. ولذلك قال العلماء إذا أردت أن تعرف الله وهب لك قلبا أم لا فابحث عنه في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في الصلاة، إن وجدته يحضر ويتلذذ فاعلم أن لك قلب. الثانية عند سماع القرآن أو قراءته، لأن الله يقول لمن كان له قلب. والثالثة في الدعاء وخاصة في السحر، فإن حضر قلبك وخشعت فاعلم أن قلبك فيه حياة فاحمد الله، واحمي هذا القلب، احمي هذا القلب غاية ما تستطيع، فإن حياتك بحياته وموتك بموته. واعلم أن المسألة عظيمة ليست هينة، ولذلك إذا صلحت صلح الجسد كله، ارتباط الباطن بالظاهر والظاهر بالباطن، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الأحبة، أعلم أن الكلام حول هذا الحديث كلام طويل، لكننا نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة وألسنا صادقة، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسناتنا. اللهم إنا جلسنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نحدث بحديثه ونستمع حديثه، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا يكتب لنا أجره وذكره في أهل السماء. اللهم اجعلنا ممن ينادى في آخره قوموا مغفورا لكم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في نهاية هذه الدورة أول من أشكر هو الله، الذي من علينا بهذا بهذه المجالس الطيبة المباركة النيرة، فهذا فضله ونعمته وآلاؤه وجوده وكرمه، ونحن غير مستحقين لشيء من ذلك إلا أن هذا سابقة فضله علينا، فله منا الشكر، بل نحن عاجزين عن الشكر سبحانه وبحمده. ثانيا أشكركم أنتم على حسن استماعكم وإصغائكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عني خير الجزاء، وأن يريكم في أنفسكم وأولادكم ومن تحبون ما تحبون وفوق ما تحبون، قولوا آمين. ثالثا أشكر من قام على هذه الدولة المباركة من ولاة أمورنا الذين أذنوا بمثل هذه الدروس، كما أشكر معالي الشيخ عبد الرحمن السديس الذي أذن بهذه الدورة فله منا الدعاء والشكر، وأشكر أيضا نائبه في الحرم المدني الشيخ عبد العزيز الفالح، وأشكر مدير قسم التوجيه الشيخ إبراهيم الغامدي. أشكركم وأشكرهم جميعا فردا فردا من ذكرت منهم ومن نسيت، كما أنني لا أنسى أن أشكر كل من قام بالإعداد للدرس وتصوير المذكرات والقيام على التسجيل، أشكركم جميعا على ذلكم، وأسأل الله جل وعلا ألا يجعله آخر العهد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.